بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تختتم مناوراتها شمال المحيط الهندي بعد يومين على انطلاقها. استنكار شعبي عراقي لإدراج عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية. وطيران عدوان السعودية يستهدف العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أقيمت بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مراسم الليلة الأولى لمجلس العزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وتقام مراسم العزاء هذه كل عام بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، لأنه نظرا للالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، فإن المراسم تجري هذا العام من دون حضور المواطنين. وتم بث مراسم العزاء عبر القنوات التلفزيونية المحلية على الهواء مباشرة. اختتمت القوة البحرية للجيش الإيراني مناوراتها البحرية الصاروخية المسمى اقتدار، والتي استمرت يومين في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وتمكنت القطع البحرية العائمة في المناورات من تدمير الأهداف الافتراضية بصواريخ كروز بمدياتها المختلفة، كما قامت غواصة فاتح المحلية الصنع بإطلاق توربيداتها من أعماق البحر ولأول مرة. ولم تقتصر مناورات بحرية الجيش الإيراني على اختبار صواريخ كروز، بل تنوعت تحركاتها إلى أعماق البحار ولأول مرة يتم اختبار غواصة فاتح الإيرانية الصنع. ومن على متنها تم اختبار مدى فاعلية توربيداتها، ورصدت القوات البحرية قطعة أجنبية كانت تغوص بالقرب من محيط المناورات وتنوي الاقتراب من منطقتها، ووجهت القوات الإيرانية لها انذارا بالمغادرة بعد أن تعرفت عليها، فاضطرت الغواصة مغادرة المنطقة على الفور. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي إن على أمريكا قبل العودة إلى الاتفاق النووي رفع جميع الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية ضد إيران. وأضاف خرازي إن الاتفاق النووي وثيقة دولية موقعة بين عدة دول، وبالطبع يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، موضحا من الضروري أن ترفع الولايات المتحدة الحظر أولا حتى تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي. وإذا أرادت الدول الأوروبية من دون أمريكا إعادة الاتفاق النووي إلى وضعه السابق، فيجب عليها أولا أن تفي بالتزامات التي لم يتم الوفاء بها وأن ترفع الحظر. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن إدراج الولايات المتحدة لرئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي على ما تسمى بلائحة العقوبات انتهاك لسيادة العراق واستخفاف بمؤسساته. وقال الفياض أن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية، يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين. هذا واستنكرت أوساط شعبية وسياسية ودينية في العراق إدراج رئيس أركان هيئة الحج الشعبي عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية، كما رفضت هذه الأوساط العقوبات الأمريكية التي فرضتها على عدد من المؤسسات الإيرانية ومنها العتبة الرضوية المقدسة وعدد من الشركات الطبية لإنتاج لقاح مضاد لوباء كورونا. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أثار قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي مجموعة من ردود الأفعال الرافضة من الأوساط السياسية والشعبية، والتي عدت هذا التصرف جزءا من المسلسل الأمريكي لاستهداف الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية.
أنا أبارك للحاج أبي فدك الله يحفظه إن شاء الله على هذا الوسام، وسام شرف وكرامة وقوة وإباء وثبات، كذلك للحاج الفياض الله يحفظه إن شاء الله ولجميع الأحرار. نحن اليوم في خندق الجهاد وخندق الدفاع ولا يمكن أن نتراجع.
كما استنكرت الأوساط الشعبية والدينية في العراق إدراج العتبة الرضوية المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة العقوبات، عدين هذا القرار بأنه حرب على الإسلام والمسلمين لأنه يستهدف مؤسسة لها مكانها الخاصة في قلوب الملايين من المسلمين حول العالم.
العتبة الرضوية ضمن لائحة العقوبات وهي مؤسسة دينية تعنى بخدمة الزائرين لمشهد الإمام الرضا عليه السلام. ما المبرر لإدراج المؤسسات الطبية العلمية الإيرانية التي تعنى بالبحث والتقصي حول استكشاف لقاح ضد فيروس كورونا الذي فتك بكل العالم ضمن لائحة العقوبات الأمريكية؟ هذا يأتي من ضمن الإفلاس.
واقعا هذه التصرفات التي تنشأ من الإدارة الأمريكية لن تثني بأي صورة من الصور عزيمة المؤمنين، عزيمة المجاهدين. اليوم نرى أن الحاج أبو فتك هو أيضا يطرح على تحت هذا المسمى وهو قائمة وهي قائمة الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الخزانة الأمريكية بإضافة اسم رئيس أركان الحشد الشعبي إلى قائمة الإرهاب بعد أيام من إجراء مماثل بحق رئيس الهيئة فالح الفياض.
زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد واجتمع برئيسها فالح الفياض وقياديين آخرين. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي أبو فدك، وسبقها عقوبات مماثلة على الفياض. ميدانيا استهدفت قوات الحشد الشعبي تجمعات داعش في منطقة الزورة شمال سامراء بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم الإرهابي. شن طيران العدوان السعودي عدة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية ضمن اعتداءاته الجوية المتكررة على المواقع المدنية في اليمن. كما شن طيران العدوان 12 غارة جوية على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الظاهر، وغارة في على مديرية كتاب بمحافظة صعدة، وغارة جوية على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران. إلى ذلك انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أداء المبعوث الأممي مارتن غريفيث ووصفه بساع البريد عند حكام الرياض وأبو ظبي للتوفيق بين مرتزقتهم. أكد السفير في وزارة الخارجية اليمنية من لندن عبد السلام الحكيمي أن القرار الأمريكي بتصنيف حركة أنصار الله اليمنية كمنظمة إرهابية يأتي في سياق سلسلة القرارات الكثيرة التي تصدرها الإدارة الأمريكية لفرض إرادتها على شعوب العالم ودوله ولفرض الهيمنة الإمبريالية كأسلوب بديل من الأساليب التي لجأ إليها الاستعمار الجديد. لنستمع لما قاله عبد السلام الحكيمي السفير في وزارة الخارجية اليمنية من لندن.
الحقيقة أن هذا القرار هو يأتي في سياق سلسلة القرارات الكثيرة جدا التي تصدرها الإدارة الأمريكية لفرض أجنداتها على شعوب العالم ودوله ولفرض الهيمنة الإمبريالية كأسلوب جديد من الأساليب التي لجأ إليها الاستعمار الجديد، غير الأسلوب القديم الذي كان في أيام الاستعمار القديم المعتمد على القوة العسكرية. هذه الحقيقة القرار هذا يأتي لمفاقمة الوضع الاقتصادي أكثر في اليمن فوق ما هو كارثي ومأساوي بشهادة المنظمات الدولية كلها ومنظمات الإغاثة اللي في العالم يقولوا بأن هناك أسوأ كارثة إنسانية في العالم نتجت عن العدوان والحصار الذي يدخل يعني أو يكمل عامه السادس الآن بعد قليل. هذا القرار أريد به أن يعالج الاختلالات التي حصلت في صفوف مقاتلية مرتزقة تحالف العدوان في اليمن والانتشارات الكثيرة والتي حصلت في الجبهات وافتقاد الروح المعنوية لهؤلاء المقاتلين تحت ضربات الجيش للجهاد الشعبية وأرادوا أن ينعشوه وهو كان مطلب ملح من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي من ناحية وحكومة المرتزقة التي تريد أي شيء تدعس فيه معنويات مقاتليها المدرة في الجبهات. الجانب الثاني أنه تربط أمريكا كل شيء بها لأنه من خلال التصريح وزير خارجيتها قال لأنه المواد الإغاثية والإنسانية والمساعدات سوف تعالج من خلال تصاريح خاصة تصدرها أمريكا. يعني هذا معناه يعني بأنه كل شيء سيرتبط بالإدارة الأمريكية ولنا تجارب مع هذه القرارات منذ فرض الحصار ومنذ إيجاد آليات كما قيل للسماح للإغاثات والمشتقات النفطية والأغذية والأدوية لكنها لم تتم.
تجاوز عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا حول العالم عتبة 2,000,000 فيما يقارب مجموع الإصابات حسب آخر الإحصائيات الرسمية 100,000,000 حالة. والجديد بالذكر في الجائحة ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من نوع جديد من الفيروس مثير للقلق تم رصده في اليابان وأنه قد يؤثر على الاستجابة المناعية. كما أعلنت المنظمة أن السلالة المتحورة لكورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا باتت منتشرة الآن في 50 بلدا، أما السلالة المماثلة التي تم تحديدها في جنوب أفريقيا فباتت منتشرة في 20 بلدا آخر. وحول تحذير منظمة الصحة العالمية من نوع جديد لفيروس كورونا تابعوا هذا التقرير.
إلى 100,000,000 يقترب عدد إصابات فيروس كورونا في العالم فيما عدد الوفيات على عتبة 2,000,000 حالة. الجديد في الوباء ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من نوع جديد من الفيروس مثير للقلق رصد في اليابان وأنه قد يؤثر على الاستجابة المناعية مؤكدة أنه يحتاج إلى مزيد من التحقيق لتحديد تأثير المتغيرات الجديدة على انتقال المرض وشدته وكذلك لتحديد أي أثار محتملة على اللقاحات والعلاجات والتشخيص. ورأت المنظمة أنه كلما زاد انتشار الفيروس زادت فرص تحوره معتبرة أن المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات. وأعلنت المنظمة أيضا أن السلالة المتحورة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا باتت منتشرة الآن في 50 بلدا، أما السلالة المماثلة التي تم تحديدها في جنوب أفريقيا فباتت منتشرة في 20 بلدا. وسط هذه المستجدات وبعد أكثر من سنة على ظهور الوباء وصل فريق من منظمة الصحة إلى ووهان الصينية حيث نشأت الفيروس في مهمة تستمر شهرا للتحقيق في أسباب وظروف النشأة وكيفية انتشاره. ويضم الفريق 10 خبراء وعلماء من الدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وروسيا وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة وقطر واليابان. أجواء التشاؤم المرافقة لاستمرارية انتشار الوباء اتبعتها شركة موديرنا للقاحات بإعلان يقول إن الوباء سيظل موجودا إلى الأبد، لكن الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن بانسل رأى أن اللقاحات ستكون فعالة ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل. يشار إلى أن الدول الأكثر تضررا في الإصابات والوفيات هي أمريكا والهند والبرازيل وبريطانيا وفرنسا.
وختام النشر العناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تختتم مناوراتها شمال المحيط الهندي بعد يومين من انطلاقها. واستنكار شعبي عراقي لإدراج عبد العزيز المحمدي على لائحة العقوبات الأمريكية. وطيران العدوان السعودي يستهدف العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم اجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. يسرني أن يكون معي في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم، وأهلا وسهلا وجزاكم الله خيرا.
أهلا بكم. نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. لو سمحتم نستكمل ما كنا قد بدأناه في الحلقة السابقة حول أسماء وألقاب الإمام المهدي عليه السلام. ذكرتم أن منها المهدي، القائم، بقية الله، ويبقى المنتظر وصاحب العصر والزمان. هناك طبعا ألقاب أخرى، ولكن هذه هي الأكثر شهرة. نبتدأ الآن بالحديث حول المنتظر. ما معنى المنتظر سماحة الشيخ؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأسماء المشهورة والمرتبطة بالإمام المهدي، والتي نعم الذهن ينصرف إليها عند السماع، ألا وهو اسم المنتظر. رواية عن الشيخ الصدوق عن الصاقر ابن أبي دلاف، في رواية قال من ضمنها أنه سأل الإمام محمد الجواد عليه السلام، قال فقلت له ولم يسمي بالمنتظر؟ قال لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون، فيستهزئ بذكره الجاحدون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون. وأيضا هنالك عن الأصبغ بن نباتة قال كنا مع علي عليه السلام بالبصرة وهو راكب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لنا ألا أخبركم بأفضل الخلق عند الله يوم يجمع الله الخلق؟ فقال أبو أيوب الأنصاري أخبرنا يا أمير المؤمنين. فقال والمهدي المنتظر. المنتظر في آخر الزمان، لم يكن في أمة من الأمم مهدي ينتظر غيره. وفي دعاء الندبة حيث يقول أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ وطبعا عن رسول الله قال أفضل أعمال أمتي وهو انتظار الفرج من الله عز وجل. والإمام الأمير المؤمنين عليه السلام يقول المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. إذن عن المفضل بن عمر قال سمعت الصادق يقول من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه، لا بل كان كالضارب بين يدي رسول الله بالسيف. وهذا يعني أن الانتظار هو أفضل أنواع العبادة، وهذا الانتظار كالمتشحط بدمه في سبيل الله. والانتظار ماذا يعني؟ أيضا يعني التعرف إلى الإمام المهدي والتقرب منه والاقتداء به ومعرفة ما يريد وما لا يريد والسعي لتحقيق أهدافه. إذن الانتظار هو والمنتظر ما بين الإمام المنتظر وما بين المنتظر، الذي هو ماذا؟ يكون طريقا لمعرفته، ليعرف ما يريد وما لا يريد. وهذا الإمام الصادق يبين لنا أنه عندما يوصي أصحابه يقول اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخره. إذن عن الرسول قال طوبى لمن أدرك قائم أهل البيت وهو مقتد به قبل قيامه، يتولى وليه ويتبرأ من عدوه ويتولى الأئمة الهادية من قبله. إذن بالنتيجة يتبين لدينا أن معنى اسم المنتظر ألا وهو أن الناس والمحبون ينتظرون خروجه ولمعرفته، وذلك لمعرفة الناس به معرفة تامة، لأنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
أحسنتم كثيرا على هذا التوضيح سمحت الشيخ. إذن الآن هو المنتظر والعالم بأجمعه هم المنتظر، لأن الكل ينتظر في الواقع ظهوره عليه السلام. شكرا لكم. إذن ننتقل إلى اللقب الأخير وهو صاحب العصر والزمان. ما معنى هذا الكلام أن يكون صاحبا للعصر وللزمان في نفس الوقت؟
جيد، طبعا هو من الألقاب المشهورة له، وقد استخدم هذا اللقب في عشرات الروايات، كما أن كل العلماء الأقدمين منهم والمحدثين أكثروا من استحصال واستعمال هذا اللقب. ولعل أن هذا اللقب في الحقيقة هو خصوصية معينة، وهذه الخصوصية اختص بها من بين ألقابه الأخرى المتقدمة. والخصوصية أنها ناشئة من أمر مهم، ألا من كونه أي هذا اللقب أنه أولا يشير إلى إمامته، ولنا فهو إمام زماننا وحجة الله علينا في عصرنا. وهذا بمعنى آخر أن هذا اللقب ماذا يوجد؟ يوجد رابطة ما بيننا وما بينه، لتكون رابطة الولاء أولا والاقتداء والمتابعة ثانيا أكثر فأكثر. إذن ليست هي مجرد رابطة، وإنما هي رابطة الأمل الذي سوف يعطيه لقب المنتظر. مثلا هو ما ليس إلا انتظار الناس إليه، لكنه هذا اللقب الذي ماذا يؤيد، الذي يفيد أن المؤمن ينتظر وللخلاص والفرج على يديه. لكن لقب صاحب العصر والزمان لا، هذا يوجه المؤمن إلى إمامه بدل إلى إمامه بدل من أن يوالي غيره. إذن من يوالي ومن يتبع. إذن يقول له لا تحسب أيها المؤمن أنك نعم من دون إمام، وتظن أنك متروك في مهب الريح دون ماذا؟ دون حجة وولي، وأن إمامك حي يراك وأنت لا تراه، يعرف عنك كل شيء وأنت تجهله. إذن هو يعيش معك ويتحسس معك آلامك. إن الأرض لا يمكن في يوم من الأيام أن تخلو من الحجة والإمام، ولو خلت ليوم أو بعض يوم، وحتى لو حدث ذلك لساخت الأرض بأهلها. ولهذا يتمين أنه لهذا لو لم يبقى في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما هو الحجة والإمام، وهذا الإمام لابد أن يكون أما ظاهرا مشهورا أو لا، أنه كما هو في الأئمة أو لا، أنه يكون مستترا ونعم مخفيا. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إلى الإمام الحسن، وأما أن يكون الإمام غائبا مستورا كما هو الحال في صاحب العصر والزمان، ولكن استتار الإمام عنا لا يعني غيابه عن معرفتنا ومعرفة الأحداث، هذا أولا. نعم، وفي عالمنا، بل لا يعني أنه عدم تدخله فيما يجري لنا ومعنا، فهو كالشمس إذا ظللتها السحاب. إذن فمن مات ولم يعرف إمام زمانه يتبين هنا بشكل واضح أنه يموت تلك الميتة، ولا وهي ميتة الجاهلية. فلذلك ورد عن الأحاديث عند في الدعاء يقول اللهم عرفنا نفسك، فإن لم تعرفنا نفسك لم نعرف رسولك. اللهم عرفنا رسولك، فإن لم تعرفنا رسولك لم نعرف حجتك. اللهم عرفنا حجتك، فإن لم تعرفنا حجتك فضللنا عن ديننا. إذن عدم معرفة الإمام، وهذا الإمام الذي هو حجة الله في أرضه، أنه من لم يعرفه سوف يتيه وسوف لن يعرف طريقه، وسوف يكون طريقه إلى الهلاك والضلال.
شكرا لكم سماحة الشيخ. لا شك أن هناك ألقابا أخرى للإمام المهدي عليه السلام ربما نتطرق إليها أيضا، ولكن اسمحوا لنا بهذا الفاصل. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل. وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. موضوع الألقاب والأسماء موضوع مهم جدا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. الآن الكلام يدور حول آخر هؤلاء، وهو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هناك أسماء كثيرة كما تفضلتم في حلقات سابقة غير هذه المشهورة، هذه الأسماء كيف يمكن إطلاقها، ومن الذي أطلقها على الإمام المهدي، وماذا يتبين منها على كل حال؟
نعم، في الحقيقة أنه هذه الألقاب التي أطلقت على الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، أنها البعض نعم أطلقت من قبل الله سبحانه وتعالى، والبعض أطلقت من قبل الرسول الأعظم بأبي وأمي، والبعض أطلقت عليه من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والبعض هو أطلقها وعلى نفسه هو الذي نعم ادعاها وقالها. وأحيانا نجد في الروايات كثير من تلك الألقاب التي هي محض الصدق ومحض البيان ومحض المعرفة، مثلا على سبيل المثال الدعاء الذي ورد عن النائب الأول للغيبة الصغرى وهو نعم عثمان بن سعيد العمري، نعم عندما قال فإنه الهادي المهدي، إذن هو هادي للناس وهو مهدي من قبل الله سبحانه وتعالى وهو مهدي للناس، فقال إنه الهادي المهدي، وقال القائم، وقال وهو المهتدي والطاهر. الطاهر إذن نحن حتى في زيارات عندما نعبر عنه وفي زيارته نقول بأنه ماذا أنك طهرا مطهر، وفي زيارة الأئمة نشهد أنك ماذا كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلئمات ثيابها إلى آخر هذه الأمور، لأنه باعتبار الأئمة لا بد أن يكونوا من ماذا من صلب طاهر ومن سلالة طاهرة. وكما تعرفون ويعرف الأخوة المستمعين أنه الأمر يتعلق بسلسلة إبراهيم الطاهرة المطهرة التي هي تنتج عن أبينا آدم. نعم، ومن الألقاب أيضا التقي والزكي والنقي والرضي المرضي. هنا مثلا قضية الرضي المرضي، سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بعض أصحابه، قال ما أرجى آية في القرآن، ما أرجى آية في القرآن؟ الإمام رد السؤال إليه، قال وماذا يقول أصحابه؟ قال يقولون أصحابي بأنه أرجى آية أنه اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ولكننا لا نقول بهذا الأمر، وما تقولون؟ قال يا ابن رسول الله، قال نقول ولسوف يعطيك ربك
فترضى
حتى ترضى. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا يعطي ويعطي 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 إلى أن يقول يا عبدي هل رضيت، هل قبلت، ماذا من كرم الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا بالنسبة للناس العاديين، أما بالنسبة للأئمة فتخيل أنت عندما يكون رضي مرضي كم هي درجته، كم هي مكانته عند الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك تلك التكاليف التي وكل بها وتكاليف الإمام المهدي وما طلب منه، هو من الأمور ليس الأمور الإعجازية والأمور الصعبة. تخيل أنه نهاية العالم كله بيده، كيف يكون أنه يطلب منه، ماذا يطلب منه؟ يطلب منه العدل والإنصاف في نهاية العالم ومعرفة الناس ومحاسبة الناس في آخر الزمان. وعلى هذا الأساس فإذا واحد من ألقابه هو الرضي، نعم. لأنه يرضى عن الله والله سبحانه وتعالى،
وهذا أيضا من ألقاب الإمام الرضا عليه السلام،
أيضا من ألقاب الإمام الرضا عليه السلام،
نعم. نعم. الرضا من آل محمد.
وأيضا في زيارات أخرى مثلا لقب بي داعي الله ورباني آيات، إذن داعي الله أرسله الله سبحانه وتعالى وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أرسله إلى أن يكون ماذا في نهاية هذا العصر، في نهاية هذه الدنيا، أنه هو من يكون سوف يكون العدل المنتظر والفصل الفاصل، وهو الذي سوف يشهد على أعمال الخلائق في زمانه، بل ربما حتى في الأزمنة الأخرى. لما؟ لأنه هذا متعلق بطول عمره الطويل الذي هو منذ 400 سنة، هو 1000 سنة هو ماذا تحت الغيبة. فالإمام المنتظر هو داعي لله، والله سبحانه وتعالى أرسه لكي يكون داعيا. وباب الله وهو واحد من أبواب الله سبحانه وتعالى التي يؤتى، أنه الإنسان عندما يدعو بي اللهم عجل وليك يا باب الله، أدعية يا صاحب الفرج، يا صاحب الزمان، يا صاحب العصر والزمان، هذه كلها ماذا تتعلق بأنه هذا هو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. ومن أبواب أنه خليفة الله، خليفة الله وهذا مصداق الآية الكريمة أيضا التي تتعلق بأي شيء، تتعلق بأنني جاعل في الأرض
خليفة.
خليفة.
نعم.
أي خليفة؟ أي خليفة؟ أي نوع خليفة؟ طبعا الإنسان هو خليفة الله واقعا، ولكن هنالك مصداق أهم لخليفة الله، ألا وهو ماذا؟ نور الله في الأرض، تجليات الله في الأرض، أسماء الله في الأرض، وهكذا. وهذا كلها تتصف به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن الإمام المنتظر أيضا هو واحد من تلك الأسماء وتلك الألقاب التي لقب بها، وهو ألا وهو خليفة الله. نعم
نعم جيد. طبعا سمحت شيخ، كما ترون هذه الأسماء والألقاب يشترك فيها تقريبا كل الأئمة عليهم السلام، فإذا مثلا ذكر الزكي وهو من ألقاب الإمام الحسن عليه السلام، كيف نفهم أن هذا للإمام الحسن مثلا أو لا للإمام المهدي؟ نعم.
نعم.
أو لابد أن تأتي ألقاب أخرى حتى يتبين أن هذا خاص بهذا الإمام أو ذاك؟
وهنا يكون هنالك تفصيل، لأنه بعض الأسماء كما تفضلتم أنه مشترك لكل أئمة.
نعم.
ولكن بعض الأسماء أنه هذه المشتركة هو اختص بها، وحتى قد انتقلت للإمام المهدي، بحيث أنه لدرجة أنه عندما تسمع الاسم ذهن الإنسان بالمباشر ينتقل وينصرف إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
نعم.
مثل صاحب العصر والزمان، واحد من الأسماء المهمة والكبيرة، صاحب العصر والزمان، أنه صاحب العصر وهذا الزمان الطويل الذي هو ابتداء من غيبته الكبرى الطويلة إلى يومنا حتى يفرج الله عنه.
شكرا.
إذن هذه الأسماء وهذا صاحب الزمان بأنه يتبين أنه كل ما هو موجود في الزمان سيكون تحت إمرته وتحت قدرته.
شكرا لكم سمحت الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
الدهر جار وعنا العدل قد ضعنا، وكم أردنا الليالي دونك المحنا، تاقت إلى صبحك الميمون أنفسنا، يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. لم يبق دونك يا مولاي أي أمل يرجى لصب، فعود الصبر منه نحل، نمسي ونصبح والقلب اعتراه وجل، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. كم غاب نجم وكم بدر لكم أفلا، وكم أسير وكم قرم لكم قتلا، أنت الرجاء ولا نبغي بك البدلا، فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد، يكاد يأتي على إنسانها الرمد.
اهلا وسهلا بكم مره اخرى اعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم واهلا وسهلا.
هناك الفاظ والقاب اخرى يطلقها الناس على الامام المهدي عليه السلام، منها مثلا ابو صالح، فهنا يعني ماذا يعني هذا وما مدى مصداقيه مثل هذه الاسماء؟
نعم، تسميه ابا صالح بانه الناس عندما يطلقون هذا الاسم اعتقادا منهم بأنه طبعا قد تزوج وأنجب ولدا اسمه صالح، والروايات توجد لدينا بعض تؤيد أنه قد تزوج وأنه عنده من الولاء واحد من أولاده هكذا، ولأنه المصلح في رأي آخر أنه لا. لأنه المصلح للمجتمعات الفاسدة وفي آخر الزمان بعد فساد المجتمع ويكون المصلح لهذا، فسمي بأبي صالح. وعلى هذا الأساس أنه أسماء الصلاح وأسماء النجوى وأسماء الترتيب في آخر الزمان إلى أفضل الأوقات، هذه أيضا من أسمائه. طبعا تطرقت الأسماء إضافة إلى الأسماء النقية والأسماء الفضفاضة والأسماء الناعمة، هنالك أسماء تتعلق بالهداية ونعم الإصلاح، لكن هنالك ألقاب أيضا متصفة بالشدة، لا أنه فقط متصفة بالصفات نعم كما في أمير المؤمنين عندما يصورون لنا أمير المؤمنين. أغلب الروايات عندما نسمع عن أمير المؤمنين شاهرا سيفه قتال وكأنه يحمل سيفه ليلا ونهارا، طريقته كلها عنف، يتناسى التاريخ أنه أمير المؤمنين كان بدرجة من الرأفة ومن العطف ومن الحنان، لدرجة أنه يبكي ليلا على أدنى شيء. فهم بعض أحيانا كتاب التاريخ يصورون لنا، أيضا الإمام مهدي يصور لنا بهذه الشدة وبهذا الضعف وبهذا نعم. هنالك مثلا واحد من الأسماء الذي يقال له بها صاحب الصمصام أو فلاق الهام، هذا يدل على شدته في الحروب، كيف لا كيف لا، وهو ابن أمير المؤمنين، ابن صاحب ذلك السيف، ابن رسول الله، ابن ذلك البطل الهمام الذي أمير المؤمنين على شدته وقوته يقول إذا اشتد الوطيس كنا نلوذ برسول الله، كنا نلوذ برسول الله لشدة شجاعة رسول الله والقتال وشدة قتاله مع شدة قتال أمير المؤمنين. فهنا هذه الصفة المطلقة على صاحب العصر والزمان والإمام المهدي المنتظر، تلك لقب صاحب الصمصام وفلاق الهام، نعم، وهو الذي سوف بسيفه وبقوته يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا.
نعم شكرا لكم. فصل آخر ثم نعود سماحة الشيخ، فصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع فينا غزير، والذنب أثقل من قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. طبعا هناك بعض الألقاب الآن يعني تشد انتباه المتلقي، مثلا صاحب الصمصام كما تفضلتم، الصمصام بمعنى السيف.
السيف،
فهل عند الظهور سوف يكون السيف هو السلاح يعني في هذا العالم بعد كل هذا التقدم التكنولوجي؟ العالم الآن كما تعلمون وصل إلى مرحلة متقدمة جدا تقنيا وتكنولوجيا، والعالم الآن عالم الديجيتال، فكيف يمكن الآن أن نقول بأن الإمام المهدي عليه السلام بسيفه سوف يفلق الهام؟ نريد توضيحا حول هذا الموضوع.
نعم، واقعا أنه الروايات في هذا الأمر والبيانات في هذا الأمر اختلف العلماء في بيان أنه كيفية ظهور الإمام، هل أنه يظهر بسيفه وجياده أم يظهر بأدق أنواع الأسلحة التي هي معروفة الآن، وربما أنه قد زادت عنده تزيد على تلك الأسلحة. البعض يدعي أنه الأمر متعلق بأنه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان سوف يوقف كل تلك الحضارات وكل تلك التطورات ويعيد الأمر إلى ما كان عليه. هذا طبعا رأي ورأي يحترم أيضا، ونعم يمكن فيه وجهة نظر. البعض الآخر يقول لا، بأنه عندما يظهر الإمام يظهر بأفضل أنواع الأسلحة وأفضل أنواع التقنيات.
طبعا في هناك نص في التوراة الآن يشير إلى ما تفضلتم به، يقول ويعود الأمر كما في السابق.
أحسنت،
يعني يمكن أن يفسر على أنه نعم سوف تعود البشرية إلى ما كانت عليه في البدايات.
نعم
نعم.
وهذا بينت، أنا قلت أنه هذا الأمر يتعلق ببعض المفسرين، أنه عندما يقولون هذه الرواية الموجودة التي طرحتموها تؤيد هذا الأمر. قلنا الرأي الآخر يقول لا، بأنه تقدم العلم، وبما أنه الإنسان هو بطبيعته تواق إلى طلب الكمالات وطلب العلا والرقي، باعتبار أنه الإنسان بطبيعته وخلقته أنه لا يرجع إلى ما كان عليه ولا يرجع إلى وراء، وإنما ماذا؟ وفي تقدم مستمر. فلذلك من صفات الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى هو تواق لحب الكمالات، والعلم هو واحد من أهم تلك الكمالات. وبينا أنه الإنسان لا يقبل أن يتصف بالألقاب الوضيعة والألقاب المتدنية وإن كانت فيه، لدرجة الإنسان لا يقبل أن يقال عنه فقير مسكين سفيه، لا، ولكن يحب أن يقال له مقدام شجاع كريم إلى ما ذلك.
نعم.
فآخر الزمان يكون في آخر تطورات القوى العسكرية.
شكراً.
والتكنولوجية.
نعم.
فالإمام سوف يظهر بأدق الأسلحة وأفضل الأسلحة، وهو صاحب العصر والزمان، له القدرة على التصرف في الأشياء
إن شاء الله.
نعم.
هناك كما تعلمون يعني فيلم أنتج حول ظهوره عليه السلام، أنتج طبعا في الغرب، هوليود هي التي أنتجت هذا الفيلم كما تعلمون، وقصة الفيلم تقوم على مئويات نوستراداموس، وهي التي تنبأ فيها بأحداث كثيرة وقعت بالفعل. وهذا الفيلم يبين أن الإمام سلام الله عليه عندما يقوم سوف يكون العالم في يعني ذروة التقدم، وهو سوف يوظف كل هذه الأسلحة وكل هذه التكنولوجيا من أجل خدمة الدين. فلا عجب إذن أن تبقى البشرية مستمرة في تقدمها، ويظهر الإمام عليه السلام في خضم كل هذا التطور، لا مشكلة في ذلك يعني.
لا، أنا شاهدت هذا الفيلم الذي تقولون عنه.
نعم.
ومن المتابعين أنا لسينما هوليود وبوليود، ونعم السينما العربية، وأنه السينما هوليود مهتمة بهذا، أنتجت أكثر من فيلم.
نعم، هم مهتمون بالمستقبل بشكل عام. نعم.
وكانت تضع له حتى الصفات الموجودة في رواتهم، حتى أنه شخصية الإمام عندما أوجدوه بأجمل صورة، وهو نعم. يرتدي السواد ويظهر من وجهه اللمعان ونور الشمس هكذا. وواحدة من تلك التقنيات التي يتمثل بها صاحب العصر والزمان في ذلك الفيلم، عندما ينظر إلى جهة من الجهات كلها تنفتح أمام، هكذا الإخراج يبين.
نعم.
المخرج لنا.
نعم.
الصورة عندما يلتفت إلى جهة اليميني أنه الطريق يصبح له سالكا ويأمره فقط بالحركة،
فإذا هذا مصدق للقوة والسلطة المطلقة،
لأنه نعم. لديه القوة القدرة في التصرف في الأشياء. وأنت تعرف أنه واحد من أسمائه صاحب الأمر. ما معنى صاحب الأمر؟ إنما أمرنا إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟
كن فيكون.
فإذا هو بما أنه واحد من أسمائه صاحب نعم. الأمر، يمكن له القدرة والتصرف في الأشياء.
نعم.
فكان عندما يشير، وحسب رواية الفيلم وقصة الفيلم، كان يشير بيده اليمنى فينفتح له الطريق، بيده اليسرى ينفتح له، ينظر إلى الأمام وإذا الأمام كلها مخضرة أمامه، والصحراء تصبح جنان وتصبح وهكذا.
ولا شك أن الإمام مصداق للحديث الذي يقول يا عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون. نعم، هذا حديث قدسي معروف وينطبق بحذافيره على الإمام الحجة عليه السلام. فلا عجب إذن أن تتوفر له كل هذه الصفات وكل هذه الطاقات والقدرات التي سوف يقود بها العالم إن شاء الله. نحن نقبل إن شاء الله سمحت الشيخ أن يظهر قريبا لكي يتحقق أمل العالم في العدل والسعادة والهناء إن شاء الله. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم.
اللهم صل على فاطمة وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعددها أحاط به علمك.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة تحت عنوان قوانين الإرهاب والتنصل الأمريكي. مستمعينا الأفاضل، رغم أن القوانين الدولية واضحة في تعريف الإرهاب وفي تحديد هوية الإرهابيين، إلا أن واشنطن لا تعترف بهذه الحقيقة ولا تتعامل من خلالها، بل صاغت لنفسها قوانين وقواعد معينة اعتمدت عليها لفرض إرادتها ومصالحها وقوانينها على الآخرين، مما غيب الكثير من الحقائق الشاخصة وأفقد المجتمع الدولي بوصلة الحقيقة ووضعه في أتون الحروب والقتل العشوائي. أمريكا استخدمت الإرهاب كذريعة للتدخل في شؤون العالم ولتمرير سياساتها ولفرض إرادتها على الآخرين، فأمريكا أوجدت الجماعات الإرهابية واستغلتهم ليكونوا غطاء لحروبها وعدوانها على دول وشعوب العالم، كما أنها غيرت مفاهيم القانون الدولي لتجعل من الإرهابيين ضحايا وتجعل من الضحايا إرهابيين، وبهذه الطريقة أفقدت العالم العدالة القانونية وفرضت متواضعات غريبة لا يقر بها إنسان عاقل على الإطلاق. أيها الأفاضل، حروب أمريكا ضد الشعوب وجرائم صهيونية على مدى أكثر من 70 عاماً وتشريد وتجويع الفلسطينيين وغزو العراق وأفغانستان وقتل الملايين من البشر وفرض الحروب والدمار على سوريا واليمن وليبيا وارتكاب مآس قل نظيرها في التاريخ المعاصر في هذه الدول هي مشروعة ومبررة بل وحتى ضرورية وفقا لهذا المنطق الأهوج الأمريكي. أما مقاومة هذا الغزو ودفع العدوان والدفاع عن المقدسات والأعراض فهو إرهاب بنظر واشنطن يجب التصدي له، والأبطال الذين وقفوا في وجه أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية وكل طغاة الأرض في حرس الثورة الإسلامية وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وأنصار الله والحشد الشعبي فهم إرهابيون بالمنطق الأمريكي، ولا بد من التصدي لهم وإزاحتهم من الساحة ليخلو المجال للقتلة والمجرمين من أمثال ترامب ونتنياهو وابن سلمان وابن زايد. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان قوانين الإرهاب والتنصل الأمريكي. أيها الكرام، وفي سياق هذا المنطق العقيم أدرج رجل الأمن الفاشل الثرثار مايك بومبيو حركة أنصار الله اليمنية التي أفشلت المخطط الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني إلى جانب عصابات خرجت من رحم الوهابية ومطابخ الاستخبارات الأمريكية، وعملت في خدمة الأجندة الأمريكية الصهيونية مثل جماعة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش في محاولة في غاية الغباء للإيحاء أن حركة أنصار الله مثلها مثل داعش والقاعدة، بينما حتى السذج باتوا يعلمون أن حركة أنصار الله قدمت العديد من الشهداء من أجل تطهير أرض اليمن من عصابات داعش والقاعدة، وخاصة في محافظة البيضاء في وسط اليمن بعد أن استخدمتها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي ضد أنصار الله، كما أن أمريكا وهبت كيان الاحتلال الصهيوني ما لم يكن يعتقد تحقيقه في الأحلام، رغم أنه كيان محتل وغاصب وقاتل ومتمرد على كل القوانين والقرارات الدولية. إن تطبيق أمريكا لقوانين إرهابية على العالم يؤكد عدم صلاحية أمريكا لأن تكون قائدة العالم أو ممن يتحكم بمصيره. مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، محمد رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. محمد يا محمد، محمد يا محمد، يا رسول الله يا ابويا ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب ضفحتي بساحل عذابي. يا رسول الله يا ابويا ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب طفحتي بساحل عذابي. غصبوي حقوقي ودليلي توجري بنار انتحابي، شماحتي يتوخى طبيتهم ما سمع واحد خطابي. يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد، ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد. يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد، ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، محمد رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. محمد
محمد. العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.